القرآن تدبر وعظات
للشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن عبد الحافظ العامري المدرس بدار الحديث بالشفع.
القرآن تدبر وعظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن وسائل تدبر القرآن الكريم، وقد ذكرنا في الحلقات السابقة بعض الوسائل المعينة على ذلك. أما الوسيلة الثامنة من وسائل تدبر القرآن الكريم فهي شدة الإقبال على القرآن وعدم التفات القلب إلى غيره. فإذا أردنا يا عباد الله أن نتدبر كلام الله، فعلينا حال القراءة للقرآن الكريم أن نقبل بقلوبنا إليه، وأن لا نلتفت إلى أي شغل يشغلنا عنه. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال سفيان الثوري: لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحطام في قلب مؤمن أبدا، أي أن يشتغل بحطام الدنيا الفانية، فلا يجتمع ذلك مع فهم القرآن الكريم، لأن القرآن كلام الله ويحتاج إلى إصغاء وإلى عناية وإلى إقبال حتى يستطيع الإنسان أن يفهمه ويتدبره. قال الإمام النووي رحمه الله: وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات، يعني فضلت صلاة الليل لأنها أبعد عن الشاغلات والملهيات. انتهى كلام النووي من التبيان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه، أي يصيبه داء يفسد جوفه، يريه خير من أن يمتلئ شعرا. هذا الحديث يبين أن من ملأ قلبه بغير القرآن، سواء كان من الأشعار أو من الأغاني أو نحو ذلك، فإنه سيفسده ولا يجتمع مع كلام الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: بين أن القلب يمتلئ بالشعر، أي في هذا الحديث، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها، والعلوم التي لا تنفع، والمفاكهات والمضاحكات والحكايات. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن، فلم تجد فيه فراغا ولا قبولا، فقعدته أو فتعدته وجاوزته إلى محل سواه. فذهب القرآن من قلب هذا الإنسان لأنه ملأ قلبه بشبه وشكوك وخيالات ونحو ذلك مما لا ينفع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سجنه وخلوته وإقباله التام على القرآن، قال: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن القيم: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله، قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالله هو الذي يخاطبك. قال: فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. هذه هي الوسيلة العظيمة من وسائل تدبر القرآن: الالتفات إلى القرآن وعدم الالتفات إلى غيره. أما الوسيلة التاسعة فهي العلم الذي يورث الخشية، العلم الذي يورث خشية الله. إن من أظهر ثمرات علم القلب خشية الله التي تورث الخشوع والبكاء. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النووي: البكاء في حال القراءة هو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وأخبر الله سبحانه عن حال أولئك الذين أنعم عليهم أي من النبيين، فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة وحمدا وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. هذه صفة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. انتهى كلام ابن كثير. فأهل العلم هم أهل الخشية، ولذلك يبكون عند سماع القرآن. وعن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله عز وجل، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. انتهى. وهذا الأثر ذكره البغوي والقرطبي والبيهقي. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان رقيقا، وكان إذا قرأ القرآن يبكي. ولما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. رواه البخاري. وأما عمر الفاروق رضي الله عنه فقد قال عنه عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. رواه البخاري. وبوب عليه باب: إذا بكى الإمام في الصلاة. فهذه حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أهل العلم هم أهل الخشية، ولذلك يتأثرون ويبكون عند سماع القرآن. قال القرطبي رحمه الله: كانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله. وكذلك وصف الله أحوال أهل المعرفة، أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه، فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الآية. فهذا وصف حالهم وحكاية مقالهم، ومن لم يكن كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم، فمن كان مستنا فليستن. انتهى كلامه. وأما الوسيلة العاشرة من وسائل تدبر القرآن الكريم فهي العمل بما علم، أن يعمل الإنسان بما علم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود الأعظم من التلاوة، هو العمل بالقرآن. قال البخاري رحمه الله قوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس: فاتبع أي اعمل به. وفي حديث ابن عمر الذي فيه: لا حسد إلا في اثنتين، أي قال عليه الصلاة والسلام: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالقيام به العمل به مطلقا. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وقد ذم الله سبحانه وتعالى: يا عباد الله جران العمل بالقرآن، كما في قوله سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الآية. قال ابن القيم: فهذا المثل وإن كان ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته. انتهى كلامه. وقد جاء الوعيد كذلك كما في صحيح الإمام البخاري من حديث سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل، وفيه قال: فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع حتى يلتئم رأسه وعاد كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ أي كان معه جبريل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث في تأويل الملكين لذلك: وأما الذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. أما الوسيلة الحادية عشرة من وسائل التدبر فهي الإيمان بأن القرآن كلام الله. قال سبحانه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. قال ابن القيم: دلت الآية بإشارتها وإيمائها على أنه لا يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة، وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي، ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. فإذن هذه هي الوسائل، وهناك وسائل أخرى سنكملها إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
القرآن تدبر وعظات
للشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن عبد الحافظ العامري المدرس بدار الحديث بالشحر.
القرآن تدبر وعظات.